بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه الغر الميامين وعلى من سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فهذا المجلس الثالث من مجالس مذاكرة المنظومة الميمية للوصايا والآداب العلمية للحافظ الحكمي، ولا زال الحديث مستمرا حول بيان بعض العلوم الضارة. بعد أن ذكر علم الكلام قال: كذا الكهانة والتنجيم إنهما كفراني قد عبث بالناس من قدمي. بعد أن ذكر علم الكلام والفلسفة وقوانين الكلام بيّن العلم الثاني الضار، وهو علم الكهانة والتنجيم. والكهانة هي ادعاء الغيب، ادعاء الغيب، والتنجيم هي ربط الحوادث الأرضية بالنجوم، وهذه كانت موجودة في أيام الجاهلية، تعلق بالنجوم وتعلق بالكواكب. فجاء الإسلام فأبطل هذه الأمور، وتحذير صريح النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد. ولذلك قال: إنهما كفران قد عبث بالناس من قدم، يعني موجودة من أيام الجاهلية. قال: إسنادها حزب إبليس اللعين، كما متونها أكذب المنقول من كلمي. يعني كيف تنشأ الكهانة والتنجيم؟ يقول: إسنادها حزب إبليس، لأن يأتي من ماذا؟ استراق السمع، في حديث النواس بن سمعان: الجن يصعد بعضهم فوق بعض، الشياطين، حتى يسترقوا السمع، فهذا إسناده من الجن، فيبلغون الكاهن ويبلغون العراف ويكذبون في الكثير وربما يصدقون في الواحدة. قال: متونها أكذب المنقول من كلمة، الغالب فيها ماذا؟ الكذب، كما جاء في الحديث، يعني فيكذبون معها 100 كذبة، يعني يصلهم خبر واحد صحيح يكذبون معها 100 كذبة. قال بصيغة الاستنكار: ما للتراب وما للغيب يدركه، ما للتصريف والمخلوق من عدمه. يعني ما الذي دخل التراب في علم الغيب؟ وهذا اللي يقصد به الرمال اللي يخط الخط ويذكر للإنسان ماذا سوف يحدث له ويقاس عليه، النظر في الفنجان والنظر في الكف كله له نفس الحكم. فيقول: ما للتراب وما للغيب يدركه، كيف النظر في التراب يدرك المغيبات؟ قال: لو كانت الجن تدري الغيب ما لبثت دهرا تعالج أصنافا من الألم. وهذا يقصد في يعني قصة سليمان، سليمان لما مات الجن ما كان يعرف، وكانوا يعملون بجد ونشاط ويظنون أنه على قيد الحياة، فلما خر سقط على الأرض تبين لهم أنه ماذا؟ ميت. فأدركوا أنهم لا يعلمون الغيب ولبثوا يعني في العذاب والألم، وهم لو كانوا يعرفون قبل ذلك لتركوا العمل والنشاط، لكن ما علموا إلا بعد سقوط سليمان بعد فترة. قال: أما النجوم فزين للسماء ورجوما للشياطين طردا لاستماعهم، كما بها يهتدي الساري لوجهته في البر والبحر حيث السير في الظلم. هذه فوائد النجوم التي جاءت في الآيات، فوائد الثلاث: زينة للسماء الفائدة الأولى، ورجوم للشياطين، وجعلناها رجوما للشياطين، وقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. فالفائدة الأولى أنها زينة للسماء، والثانية أنها ترجم الشياطين. الفائدة الثالثة الاهتداء لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر. فهذه فوائد النجوم التي جاءت فيها القرآن. لماذا يورد هذا الكلام؟ يقول يعني ما في هناك فائدة للنجوم أن يعرف به الغيب أو تعرف به الأحداث الأرضية ومن يموت وغير ذلك. كلا. قال والنيرين بحسبان وذلك تقدير العزيز العليم المسبغ النعم. النيرين هنا طبعا هي المفروض النيران عطف على النجوم وليس النيرين، ممكن خطأ. والنيران بحسبان كما في الآية الشمس والقمر بحسبان. والأصل طبعا في النور إذا أطلق يراد به القمر، ولكن هنا النيرين من باب التغليب، من باب التغليب مثل القمرين. القمر يقولون القمرين، الشمس والقمر يطلق عليهم قمرين، وهنا نيرين، لكن أصل النور إذا أطلق فيراد به القمر. قال وذلك تقدير العزيز العليم المسبغ النعم، وهذا يقصد الآية في سورة ياسين والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. قال يعني هذه هي وظائف وأسباب خلق الشمس والقمر والنجوم، قد أوضحها الله في القرآن. قال فمن تأول فيها غير ذلك قفى ما ليس يعلمه فهو الكذيب، فهو الكذوب سمي. يعني الذي يتأول ويقول أن الشمس والقمر والنجوم تفيد غير هذا، تفيد في معرفة الغيبيات، تفيد في معرفة الأحداث الأرضية، فهو يقفو بغير علم، ولا تقفو ما ليس لك به علم، فهو خوض وادعاء. قال فهو الكذوب، يعني صف هذا الإنسان بأنه كذوب، صيغة مبالغة من الكذب، سمي يعني سمه بالكذب. قال أمثال هؤلاء يعني المنجمين كالمقتفين لعباد الهياكل في عزو التصريف والتأثير للنجم. يعني يقول ما الفرق بين هؤلاء وبين عباد الهياكل؟ الهياكل يعني يقصد عباد الشمس والقمر والنجوم. يعني في عهد إبراهيم عليه السلام قوم ماذا كانوا يعبدون؟ كواكب. الهياكل يعني كواكب، وكانوا يعتقدون أن لها التصريف والتأثير. فيقول هؤلاء الذين يقولون النجوم تؤثر مثل المشركين من قوم إبراهيم الذين يرون أن الكواكب تؤثر. قال والكاتبين نظاما في عبادتها عقدا وكيفا وتوقيتا لنسكهم. يقول يعني هؤلاء بعض المنجمين لهم كتابات خاصة في طريقة عبادة النجوم والتقرب إلى النجوم في أوقات معينة، في كيفيات معينة. قال عقدا وكيفا وتوقيتا، كيفية عبادة هذه النجوم وتوقيت لنسكهم عن عبادتهم. قال فذا سعود وذا نحس وطلسمه كذا وناسبه ذا كم بخرصهم. يعني يقول هذه الأشياء الموجودة عندهم أنه من خلال النجوم يقولون هذا السعيد سعود يعني، وهذا نحس، يستدلون بالنحس والسعادة والشقاء من النجوم، وهذا باطل. قال وطلسمه، يعني الطلسم هو الخفي، الطلاسم هي الأمور الخفية، هي الأمور الخفية. فهم يقولون أنهم يدركون السر المكتوم والأمور المخفية من خلال هذه النجوم. وناسبه يعني يقول هذا يناسبه كذا وهذا يناسبه كذا بالنظر إلى النجوم، بالنظر إلى النجوم. يعني يأتي لي يقول هذا يناسب الزواج في هذا الشهر ويناسب الزواج في السنة القادمة، هذا كله من التنجيم. ثم بعد أن ذكر العلم المضر الثاني ذكر العلم المضر الثالث وهي المجلات السيئة. يعني يقصد عموم المجلات السيئة سواء التي تدعو إلى الشبهات أو إلى الشهوات. قال واحذر مجلات سوء في الملا نشرت تدعو جهارا إلى نشر البلاء بهم. يعني يبدأ تحذير من المجلات، مجلات السوء، سواء فساد عقدي، فساد خلقي، فساد عبادي، معتقدات فاسدة الآن موجودة كثير من المجلات للأسف مضرة ضرر شديد. هناك مجلات تدعو إلى السحر، هناك مجلات فيها يعني الأبراج، خلل عقدي، مجلات فيها دعوة إلى الانحراف، إلى الانحلال، إلى هتك الستر، إلى هتك العفاف، صور خليعات، كلها موجودة اليوم في المجلات. قال تدعو لنبذ الهدى والدين أجمعه والعلم بل كل عقل كامل سليم. يعني يقول هذه المجلات تحارب الهدى، هدي النبي صلى الله عليه وسلم، تحارب السنة، في مجلات تشكك في السنة، والدين بعضها تحارب الدين أجمعه والعلم، يعني ما تربي الناس على العلم بل تصادم العلم، بل تفسد كل عقل كامل سليم. قال بل كل عقل كامل سليم، يعني تحارب العقول السليمة، ما تريد العقول السليمة، تريد العقول الملوثة بالأفكار السيئة. قال وللركون إلى الدنيا وزخرفها والرتع كالحيوان السائم البهيم. يعني تدعو أيضا هذه المجلات أن يكون الإنسان أمثال البهائم ويركن إلى الدنيا وإلى زخارف الدنيا. قال والرتع كالحيوان السائم البهيم، يعني سواء كانت هذه المجلات أو اليوم الوسائل الحديثة، أجهزة التلفاز وشبكات الإنترنت، كلها تدعو إلى بعض صور الفساد، تربي على مثل هذه الأمر. الآن ما يسمى بالرسوم المتحرك، ماذا يغرس في الصغار في الأطفال؟ إما دعوة إلى رأس مالية حب المال وإما دعوة إلى الجنس وثقافات ساقطة، ما يستفاد منها، كم فيها خلل من العقائد. ولذلك يتحرى الإنسان وينظر ماذا يتعلمه الأطفال وماذا ينظرون. قال وللتهتك جهرا والخلاعة مع نبذ المروءة والأخلاق مع عدم، يعني كثير من المجلات تدعو إلى التهتك جهرا، تدعو إلى خلاع المجون، إلى التعارف. قال مع نبذ المروءة والأخلاق من عدم، يعني ليست من المروءة الدعوة إلى هذه المنكرات جهارا. قال والاعتماد على الأسباب مطلقها دون المسبب والخلاق من عدم. أيضا هذه المجلات تدعو إلى الاعتماد الكلي على الأسباب، والإنسان يعني المسلم وسط يجمع بين التوكل وبين الأخذ بالأسباب، لا يصلح أنك تعتمد على الأسباب كليا ولا يصلح أنك تترك الأسباب كليا، لا، تأخذ بالأسباب لكن لا تثق بها مطلقا، تأخذ بالأسباب وتتوكل على الله، فهذا هو مقتضى التوحيد. فيقول هذه المجلات بعضها تدعو الاعتماد على الأسباب، وهذا ينسيك التوكل على الله، على الخلاق الذي يخلق الناس من العدم. قال والكفر بالله والأملاك مع رسل والوحي مع قدر والبعث للرمم، وهذه أركان الإيمان، يعني يقول بعض المجلات تشكك في أركان الإيمان وتدعو إلى الكفريات. قال والاعتناق الطبيعيات ليس لها مدبر فاعل ما شاء لم يضمي. هنا يقول بعض المجلات تدعو إلى الطبائعية، الطبائعية هذه فرقة تزعم أن كل شيء موجود في الدنيا من خلق الطبيعة ولا ينسبها إلى خلق الله عز وجل، تسمى الطبائعية. وأحيانا تجدون هذه في الإعلانات، في الدعايات، يقول هذا من خلق الطبيعة، هذا من سحر الطبيعة، وهذا خلل كبير جدا في هذا الجانب. قال قامت لديهم بلا قيوم أبدعها مسخرات لغايات من الحكم، يعني هؤلاء الطبائعية يقولون هذه الموجودات في الطبيعة قامت من غير خالق مبدع لها وهو الله عز وجل. قال سموه مدحا له العلم الجديد بل الكفر القديم ومنه القول بالقدم. يعني بعض الناس يقول يسمي بعض الحرافات والكفريات بأسماء حتى يغري الناس، سموه قال العلم الجديد. اليوم عندنا الحرية، عندنا مسميات جديدة ظهرت حتى يروجون الباطل، وهي طريقة أهل الباطل، يريد يروج الباطل فيعطيه ماذا؟ اسم. الخمور سموها مشروبات روحية، الربا سموه فوائد، يسمونها بغير اسمها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال بل الكفر القديم، يعني هذا كفر قديم، ومنه القول بالقدم، يعني قدم العالم، إن العالم قديم وليس من خلق الله، قول الفلاسفة هذا كفر قديم. فيقول يعني قول الطبائعية والموجود في المجلات يشابه قول الفلاسفة القديم، وكلاهما كفر. قال تقسموه الملاحيد الطغاة على سهم وأكثر لا أهلا بذي القسم، يعني تقاسموا هذا الميراث وهو ميراث هذه الأقوال الكفرية، تقاسموه فيما بينهم على أسهم، كل واحد يأخذ سهم من هذه الكفريات. يقول لا أهلا بذي القسم، يقول لا أهلا بهذه القسمة وهذا الميراث. قال وكلما مر قرن أو قرون أتوا به على صورة أخرى لخبثهم، يعني كل مرة يقول يجددون الباطل، كل ما مرت فترات يأتون للباطل بصورة جديدة بمسمى جديد. يعني في السابق يقول حديث آحاد وأترك وتحريف، الآن جاء تحت مسمى التسامح في الشريعة وتيسير في الشريعة والألفاظ التي درجت لضرب مقاصد الشريعة والمسلمات الشرعية، فكل مرة يأتون بمسميات جديدة. قال بعض الخبيث على بعض سيركمه ربي ويجعله في النار للضرم، يعني للاشتعال، يقول الخبيث الله يجمع كل على بعض وسيركم في نار جهنم للاشتعال. قال وعجب لعدوان قوم حاولوا سفها أن يجمعوه إلى الإسلام في كمم، يقول تعجب أن بعض الناس جعل هذه العلوم الباطلة حاول أن يجعلها مع الإسلام في كم واحد، هذا الكم يعني يجعله في ثوب واحد يعطيه يعني مسمى ديني، مثل ما الحين طلع عندنا سينما إسلامية، صح؟ كل شيء إسلامي إسلامي حتى يروج لي الناس، قالوا تمثيليات إسلامية وأناشيد إسلامية وآخر شيء سينما إسلامية. قال كالنار في الماء أو طهر على حدث، يعني يقول هذه ما تجتمع، الكفر والإسلام ما يجتمع، مثل شو؟ مثل النار والماء يجتمعون؟ ما يجتمعون أبدا. أو طهر على حدث، أيضا الطهارة والنجاسة تجتمع؟ يعني ممكن واحد يصلي يقول أنا على طهارة على نجاسة نفس الوقت يستوي؟ ما يستوي. قال في وقته أو إخاء الذئب والغنم، هل يستوي التآخي بين الذئب والغنم؟ ما يستوي. كذلك الإسلام مع هذه الكفريات. قال خاتمة هذا المحور الأخير وهي في ثمرات العلم والتطبيق، يعني يبين هنا أن العلم ليس مظهر، العلم تطبيق له أثر، العلم ليس في المظهريات، العلم حقائق. يقول خاتمة في تحصيل ثمرات العلم نافعة واجتناء قطوفه الدانية اليانعة. قال وحاصل العلم ما أملي الصفات له، فصغي سمعك واستنصت إلى كلمي، يعني بعد ذلك سوف يذكر صفات أهل العلم يعني في جانب التطبيق، من هم أهل العلم. قال وذاك الآن يذكر مظاهر يظن البعض أن من توفرت فيه هذه الأشكال الظاهرة أنه من أهل العلم، يقول لا، يقول وذاك لا حفظك الفتيا بأحرفها ولا بتسويدك الأوراق بالحمم، يعني ليس العلم فقط أن تحفظ الفتاوى حرفيا، وليس العلم فقط أن تسود الأوراق يعني تكتب المؤلفات بالحمم بالحبر، يعني الحمم الأصل الفحم يعني، لكن يقصدون الحبر. قال ولا تصدر صدر الجمع محتبيا، وليس العلم أن تتصدر المجالس وتكون محتبيا يعني الناس حولك، تمليه لم تفقه المعنى بالكلمة، فقط مجرد إملاءات، ولكنك ما فهمت مقاصد الشريعة ولا غايات الشرع. بعض الناس أحيانا قد يحفظ لكن ما عنده علم، مجرد حافظ. قال: ولا العمامة إذ ترخى ذؤابتها تصنعا وخضاب الشيب بالكتم. يعني ليس العلم عمامة، يعني يقول بعض في بعض البلاد صاحب العلم يعرف بعمامته، وبعض البلاد يعرف بالشماغ وإرخائه، في كل مكان يعني لهم سمت. يقول فهذا السمت ظاهر لا يدل على العلم، يعني ليس كل من لبس عمامة يدل على العلم. وهذا يتكلم عن الزمن السابق، وابتلينا في هذا الزمان بأصحاب العمائم، صحيح، في كثير من الدول. قال: تصنعا وخضاب الشيب بالكتم. لو يعني بيضت لحيته وخضبها، هذا لا يدل على أنه صاحب علم، هذه كلها أمور ظاهرة. قال: ولا بقولك يعني دائبا ونعم كلا ولا حملك الأسفار كالبهم. يعني أيضا ليس دليل العلم أنك تجيب دائما تقول نعم ولا، نعم يجوز لا لا يجوز. ولا حملك الأسفار كالبهم، حمل الأسفار الكتب، تحمل الأسفار كالبهم يعني كالحمار يحمل أسفار كما في الآيات. يعني بعض الناس يمكن يحمل الكتب لكن لا يعي الكتب، ماذا يستفيد الحمار من حمل الأسفار؟ ما يستفيد، مجرد حامل لها. قال: ولا بحمل شهادات مبهرجة بزخرف القول من نثر ومنتظم. وليست علامة العلم الشهادة، قد يكون لدى الإنسان أعلى الشهادات وليس بعالم وليس بشيء في العلم، وهذا لا يعني الإنسان لا يطلب الشهادة كما قال شيخنا بن باز، بل يطلب الشهادة وهذا أمر حسن، ولكن ليست علامة علم، ليست علامة علم. قد يسمى بمسميات علمية اليوم وهو لا يكون لديه شيء من العلم. رحم الله الشيخ مقبل، له دائما عبارات جميلة. قال: كم من رجل يقال له دكتور بعبارتها وهو ثور. يعني ليس بشيء في العلم، فليس مجرد حمل الشهادات. طيب، إذا كان هذه الأمور كلها لا تدل على العلم، ما الذي يدل على العلم؟ قال: العلم الحقيقي في هذه الصفات. أول شيء قال: بل خشية الله في سر وفي علن فاعلم هي العلم كل العلم فالتزم. أول صفة للعالم وطالب العلم الحقيقي الخشية، يخشى الله، إنما يخشى الله من عبادي العلماء، يخشى الله في السر وفي العلانية، يخشى الله في كل مكان. وكما قال السلف: العلم ليس بكثرة الرواية، وإنما العلم الخشية، العلم الخشية، أن يظهر فيك الخوف من الله وأثر هذا العلم. قد يكون الإنسان عنده علم ومعلومات لكن أبعد الناس عن الله عز وجل، أبعد الناس. ولذلك يقول العلماء عبارة، يقولون: قد يكون الإنسان عالم بأحكام الله غير عالم بالله، عالم بأحكام الله غير عالم بالله، يعني عنده فقه وعنده أحكام لكنه لا يخاف الله، ما أورثه هذا العلم الخشية. قال: فلتعرف الله ولتذكر تصرفه وما على علمه قد خط بالقلم. الأمر الثاني أنك تعرف الله عز وجل، تعرف الله عز وجل وتعرف تقدير الله عز وجل. كيف تعرف الله؟ تعرف بأسمائه بصفاته، الآيات كثيرة، الله كم مرة دعا أن نعرف الله وأن نتعلم الأسماء والصفات، أكثر من 30 آية الله يدعو في القرآن لتعلم الأسماء والصفات، ولذلك تختم بها الآيات لأنها هي المراد الحقيقة، أن نتعلم أسماء الله وصفاته يورثنا الخوف من الله والخشية. والأسماء والصفات لها عبوديات كما قال العلماء. قال: ولتذكر تصرفه وما على علمه قد خط بالقلم، يعني المقدر، ما قدره الله عز وجل من الأقدار. قال: وحقه عرف وقم حقا بموجبه ومنهج الحق فاسلك عنه غير عمي. يعني أيضا تعرف حق الله عز وجل من العبودية، هذا الأمر الثالث. يعني أول شيء الخشية، بعدين معرفة الله بالأسماء والصفات والقدرة، والثالث معرفة الله بالعبودية. قال: وحقه عرف وقم حقا بموجبه ومنهج الحق فاسلك عنه غير عمي. ثم قال يذكر صفات الله، الآن يفصل صفات الله وقدرة الله. قال أشقى وأسعد مختارا أظل هدى أدنى وأبعد عدلا منه بالقسم. يعني الله سبحانه وتعالى كتب كل هذه الأشياء، الشقاء والسعادة والهداية والضلال والقرب والبعد، كل هذا بتقدير من الله عز وجل، يهدي من يشاء ويضل من يشاء بقدر من الله سبحانه وتعالى، وهو إما عدل من الله أو فضل من الله، لا يخرج عن الصورتين. قال أوحى وأرسل وصى آمرا ونهى أحل حرم شرعا كامل الحكم. هذه أيضا كلها من صفات الله، الله أوحى كذلك أوحينا، وأرسل أرسل الرسل، وصى الوصية بالوالدين وغير من الوصايا، وصية بالتقوى في القرآن، آمرا ونهى أيضا الأمر والنهي، أحل وحرم أحل أشياء، حل الله البيع وحرم الرد. قال حرم شرعا كامل الحكم، يعني كل هذا لحكم ومقاصد يعلمها الله عز وجل. يحب الإحسان والعصيان يكرهه، والبر يرضاه مع سخط لحرمهم. يعني الله سبحانه وتعالى يحب الإحسان، إن الله يحب المحسنين كما في الآية، ويكره العصيان، إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. والبر يرضاه، الله يرضى البر. قال مع سخط لحرمهم، يعني يسخط الله سبحانه وتعالى إتيان المحرمات، إتيان المحرمات يسخطها الله عز وجل، يبغضها الله عز وجل. قال بمقتضى ذيني في الدارين مضطرد لا ظلم يخشى ولا خير بمنهضم. يعني بمثل هذه الأمور الذي يعمل الأعمال الصالحة لا يخاف في يوم القيامة الظلم ولا الهضم، فمن كان على هذه الأوصاف لا يخشى، والله سبحانه وتعالى يحكم بفضله ويحكم برحمته ولديه موازين القسط. فبمقتضى هذا الأمرين سواء الأعمال الصالحة أو السيئة يحكم للإنسان، ولا يخشى الإنسان من يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. ثم بعد ذلك ذكر وصايا متعددة، قال فاعمل على وجل، هذه الوصية الرابعة، فاعمل على وجل، يعني تعمل وانت خائف، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، هذه صفة السلف، أن ما يكون فيه يعني اتكاء وعجب، لا يعمل العمل ويخاف، إنما يتقبل الله من المتقين. تخاف تصلي ولا يقبل منك، تخاف تصوم ولا يقبل منك، فالإنسان يكون على خشية وخوف من الله عز وجل. قال فاعمل على وجل وادأب إلى أجل، هذه الوصية الخامسة، ادأب إلى أجل يعني استمر في العمل إلى الموت، استمر على العمل إلى الموت. الدأب هو الاستمرار في العمل، الأجل هو الموت، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. قال واعزل عن الله سوء الظن والتهم، هذه الوصية السادسة، تعامل مع الله بحسن الظن، لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن، يتعامل مع الله بحسن الظن. قال للشرع فانقد، هذا السابع، الانقياد للشرع، هذه كلها صفات العالم وطالب العلم، الانقياد للشرع، ادخلوا في السلم كافة، كافة الشرع، الشريعة تطلق ويراد بها العقيدة والفقه والأخلاق، ما في شيء يتجزأ عن الآخر، ادخلوا في السلم كافة، ما يصلح تقول وتطبق العقيدة والعبادات لكن المعاملات لا لا، يأتي بها كلها. قال وسلم للقضاء، هذه الثامنة، تسليم للقضاء والقدر. قال وسلم للقضاء ولا تخاصمن به كالملحد الخصم، يعني لا تكن ممن يعترض على القضاء والقدر ويناقش ويعترض على أقدار الله عز وجل. قال وبالمقادير كن عبدا لمالكه، وعابدا مخلصا في شرعه القيم، يعني بأقدار الله عز وجل، ما بما قدره الله عز وجل، كن عبدا لمالكه، هذه إشارة إلى الربوبية، وعابدا يعني، وهذه إشارة إلى الألوهية. قد يقول الواحد ما الفرق بين عبدا وعابدا؟ عبدا هنا يرجع إلى الربوبية، وعابدا إلى الألوهية. قال وعابدا مخلصا في شرعه القيم. قال ثم بعد ذلك الوصية التاسعة، إياه فاعبد وإياه استعن، يعني يجمع بين العبادة والاستعانة. وهذه الآية، إياك نعبد وإياك نستعين، إياه فاعبد وإياه استعن، فبذا تصل إليه وإلا حرت في الظلم، يعني إذا جمعت بين العبادة والاستعانة تصل إلى الله، وإلا ضعت، حرت في الظلمات. قال وخذ بالأسباب واستوهب مسببها وثق به دونها تفلح ولم تظم، يعني لم تنقطع. هذه الوصية العاشرة، وهي الأخذ بالأسباب مع التوكل على الله، الأخذ بالأسباب مع التوكل على الله، يعني خذ بالأسباب واستوهب مسببها، توكل على الله، وثق به، يعني ثق بالله عز وجل دونها، يعني لا تثق بالسبب المجرد، لا، تثق بالله عز وجل مع الأخذ بالأسباب. قال بالشرع زن كل أمر ما هممت به، هذه الوصية الحادي عشر، يعني وزن الأعمال بالشريعة، كل الأعمال تعرض على الشريعة، وهذا هو الميزان الحق، تركت فيكم ما إن تمسكتم به فلن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله والسنة، كل شيء تعرضه على هذا الميزان، ميزان الكتاب والسنة. قال كل أمر ما هممت به فإن بدا صالحا أقدم ولا تجمي، لا تجمي يعني لا تقف، أقدم ولا تتأخر، يعني كل شيء تعرض على الكتاب والسنة، إذا وافق القرآن والسنة تقدم، وإذا خالف القرآن والسنة تقف. قال أخلصه واصدق أصب واهضم، فذي شرطت في صالح السعي أو في طيب الكلم، هذه أربعة وصايا مع بعض، أخلصه هذه 12، رقم 12 الإخلاص، الثالث عشر أصدق الصدق في العمل، الرابع عشر أصب يعني موافقة السنة، الخامس عشر واهضم يعني اهضم نفسك، يعني لا تعجب بنفسك، اهضم النفس، لا تنظر إلى نفسك أنك فعلت وأديت وعبدت الله، لا. قال فذي شرطت في صالح السعي، يعني حتى تكون الأعمال مقبولة موفقة لابد أن يكون فيها هذه الأمور الأربعة، إلى جانب الإخلاص والمتابعة يكون فيها الصدق والبعد عن العجب. قال أو في طيب الكلمة، ثم أراد أن يشرح هذه، قال أخلصه لله، يعني معنى الإخلاص أن يكون لله، فادعوا الله مخلصين له الدين. قال واصدق عازما، وهذا توحيد الإرادة، أصدق في هذا العمل، وإذا ما وجد الصدق أصلا ما ينطلق الإنسان في العمل كما قال ابن القيم. قال وأصب صراطه يعني موافقة السنة. قال وهضمن النفس تنهضم، لا تغتر بنفسك، احتقر النفس، هذه من علامات الإخلاص، يعني من علامات الإخلاص أن الإنسان يعمل العمل في الخفاء وأن يحتقر نفسه. قال لا تعجبن به يحبط ولا تره في جانب الذنب والتقصير والنعم، فيقول لا تعجب بنفسك فيحبط عملك، ويقول أيضا لا تنظر إلى عملك في مقابل المعاصي، ولا تنظر إلى عملك في مقابل النعم، وهذه وصية جميلة في الحقيقة، يعني يقول كلما نفسك دعتك للعجب أنك تعجب بعملك، انظر إلى أمرين، انظر إلى معاصيك وتقصيرك في جنب الله، وانظر إلى الأمر الثاني وهي نعم الله عز وجل، يعني كم يسوى هذه الطاعة اللي قدمتها مقابل نعم الله عليك في حياتك، في جسدك، في أولادك، في بيتك، نعم الله كثيرة تترى عليك، فهذا العمل اليسير اللي قدمته ماذا يسوى بجانب نعم الله عز وجل؟ وأيضا ماذا يعني يقدر بالنسبة للمعاصي؟ كم تعصي الله، الله يسترك ويعطيك الفرصة تلو الفرصة، فهذه من نعم الله عز وجل. قال: وحيث كان من النهي اجتنبه، وإن زللت تب منه واستغفر مع الندم. هذه الوصية 16، البعد عن الذنوب والتوبة إن وقعت فيها. قال: وحيث كان من النهي اجتنبه، يعني كلما وجدت معاصي ابتعد عنها. الإنسان يأخذ بالأسباب يبتعد عن المعاصي، لا يقع في المعاصي ثم يعالج، لأن الهم بالمعصية تؤثر، فكيف فعل المعصية نفسها؟ قال: وإن زللت تب منه واستغفر مع الندم، ترجع إلى الله عز وجل. قال: وأوقف النفس، هذه 17 من الوصايا، محاسبة النفس، محاسبة النفس. قال: وأوقف النفس عند الأمر هل فعلت، والنهي هل نزعت عن موجب النقم، يعني تقف عند كل تصرف من تصرفاتك، هل فعلت لله، هل امتثلت أمر الله، هل فعلت الواجبات، هل تركت المعاصي. هذه محاسبة النفس، فالإنسان يحاسب نفسه في الدنيا قبل الآخرة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، هذا موجب من موجبات المحاسب. جاء في الأثر: لا يكون المؤمن، في أثر ميمون مهران، لا يكون المؤمن تقيا حتى يحاسب نفسه أشد من محاسبة الشريك لشريكه. فيكون الإنسان شديد المحاسبة للنفس، ومحاسبة النفس تكون قبل العمل وأثناء العمل وبعد العمل، فيكون الإنسان حريص على محاسبة النفس. فسمى طالب العلم أنه يحاسب نفسه بين الحين والآخر، ما يتركها حتى تضعف وتفتر. قال: فإن زكت فاحمد المولى، هذه 18، شكر النعمة، شكر النعمة. قال: فإن زكت فاحمد المولى مطهرها، ونعمة الله بالشكران فاستدمي. يعني إذا أنت حاولت مع نفسك وحصلت لها التزكية، الاستقامة على دين الله عز وجل، الفضل من الله، بل الله يزكي من يشاء ليس منك، فلا بد أنك تنسب الشكر إلى الله عز وجل. إذا رأيت نفسك وفقت لقيام الليل أيام متوالية، احمد الله عز وجل، وفقت للنوافل، اشكر الله عز وجل، وفقت لصلاة الضحى الوتر، اشكر الله، وفقت للختمات، اشكر الله. وإذا وجدت نفسك مقصر، حاسب نفسك وراجع نفسك. قال: وإن عصت، هذه 19، مجاهدة النفس. قال: وإن عصت فعصها، واعلم عداوتها، وحذرنها ورود المورد الوخم. الوخم يعني الثقيل. يقول: جاهد النفس، اعصها، النفس أمارة بالسوء، تدعوك للسوء، لابد أنك تقاومها، تجاهدها، ما تتركها. النفس تحب الكسل، تحب العجز، تحب الاعتداء، تحب المعاصي، صفات سيئة كثيرة. ذكر ابن القيم 20 صفة سيئة النفس تحبها، تميل لها، لابد أنك تجاهدها، تفطمها على أن تبتعد عن مثل هذه الأمور. قال: وحذرنها ورود المورد الوخم، حذرها يعني من يوم القيامة، الوقوف أمام الله عز وجل، يعني هذه المعاصي إن فعلتها تزول، ويبقى الإثم والعار والحساب أمام الله. قال: وانظر مخازي المسيئين الذين التي أخذوا بها، وحاذر ذنوبا من عقابهم. يعني يقول: مما يساعدك على مجاهدة النفس ماذا؟ أن تنظر في خواتيم أصحاب المعاصي، كيف الله أخذهم، خواتيم سيئة، يعني من يموت على شرب الخمر، ومن يموت على الأفلام والعياذ بالله، ومن يموت على الغناء، ومن يموت على العقوق، يموتون على هذه الصور السيئة. فهذا يدعوك أنك تخاف من الله عز وجل، وأنك تجتنب حتى لا تبتلى بمثل هذا الأمر بالخواتيم السيئة. قال: والزم صفات أولي التقوى، هذه 20، ملازمة صفات المتقين، وهي كثيرة في القرآن. والزم صفات أولي التقوى الذين بها عليهم الله أثنى واقتده بهم. اقتدي بطرائق المتقين ابتداء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم. قال: واقنت وبين الرجاء والخوف قم أبدا. هذه الوصية 21، العبادة بين الرجاء والخوف، العبادة بين الرجاء والخوف، والموازنة بين الرجاء والخوف. والإنسان طبيب نفسه، يعني في خلاف بين العلماء، البعض قال يقدم الخوف، والبعض قال يقدم الرجاء، والبعض قال يتوسط بين الخوف والرجاء، والبعض قال أنه يقدم الخوف والرجاء بحسب الحاجة، وهذا الصحيح، وهذا الصحيح أن الإنسان يقدم الخوف والرجاء بحسب الحاجة. إذا شفت نفسك قاربت من القنوط وداخلها اليأس، عزز فيها جانب الرجاء. وإذا شفت النفس انطلقت وبدأت تعصي وتخالف، لا، عزز فيها جانب الخوف. كل إنسان أدرى بنفسه، بل الإنسان على نفسه بصيرة. قال: واقنت وبين الرجاء والخوف قم أبدا، تخشى الذنوب وترجو عفو ذي الكرم. هذا معنى الخوف والرجاء، تخاف من الذنوب وترجو رحمة الله. قال: فالخوف ما أورث التقوى، وحث على مرضاة ربي وهجر الإثم والأثم. يعني يدعو الإنسان إلى البعد عن المعاصي باختلاف أنواعها وتقوى الله عز وجل. هنا يذكر يعني فائدة الخوف، ماذا يستفيد الإنسان من الخوف؟ يستفيد فائدتين: يزداد في تقوى الله عز وجل، والفائدة الثانية أنه يبتعد عن الذنوب والمعاصي لأنه يخاف عقوبتها. قال: كذا الرجاء ما على هذا يحث لتصديق بموعود ربي بالجزاء العظمي. يعني يقول هذه حقيقة الخوف وهذه حقيقة الرجاء، يعني الرجاء الحقيقي المطلوب هو الذي يدعوك للتصديق بموعود الله والعمل بهذا الموعود، يعني باب الرجاء وباب الثواب. لما تنظر ما عده الله عز وجل من المغفرة ورفعة الدرجات في الجنة، فالرجاء يدعوك أنك تعمل وفق هذه الأعمال، وفق موعود الله عز وجل. قال: والخوف إن زاد أفضى للقنوط، كما يفضي الرجاء لأمن المكر والنقم. فيقول لابد أنك توازن، إذا الخوف زاد يفضي إلى القنوط، كما الرجاء يؤدي إلى الأمر من مكر الله عز وجل. ولذلك الخوارج يعبدون الله بالخوف، والمرجئة يعبدون الله بالرجاء، وأهل السنة يعبدون الله بالخوف والرجاء، يجمعون بين الخوف والرجاء. قال: فلا تفرط ولا تفرط، وكن وسطا، ومثل ما أمر الرحمن فاستقم. هذه الوصية 22، الوسطية، لزوم الوسطية، لا إفراط ولا تفريط، لا غلو ولا جفاء، يكون الإنسان وسط. قال: وكن وسطا، ومثل ما أمر الرحمن فاستقم. يعني كأنه قال: ما هو ضابط الوسطية؟ امتثال ما أمر الرحمن، فاستقم كما أمرت. قال: سدد وقارب وأبشر. هذه الوصية 23، وهي مأخوذة من حديث النبي صلى الله عليه وسلم: سددوا وقاربوا، سددوا وقاربوا، واغدوا وروحوا، وخذوا شيئا من الدلجة. قال: سدد، سدد يعني وافق السنة، وقارب يعني حاول، إذا ما استطعت أنك توافق السنة حاول أنك تقارب السنة، وأبشر تبشر بالجنة إذا طبقت هذا الأمر، واستعن بغدو يعني أول النهار، والرواح آخر النهار، وأدلج الليل قاصدا ودم. والإنسان يكون القصد، النبي صلى الله عليه وسلم في نهاية الحديث قال: والقصد القصد تبلغه. يعني الإنسان يقسم عبادته بالليل وبالنهار، يأخذ شيء من الليل وشيء من النهار، ويحاول أن يطبق هذه التكاليف والأوامر، ويأتي بها على قدر الإمكان، يسدد ويقارب ويمضي في هذا الطريق، ثم يبشر بموعود الله عز وجل. أما اللي يقصر ويفرط ويقضي وقته في النهار باللعب والليل بالنوم، فكيف يرجو الموعود وكيف يرجو البشرى من الله عز وجل؟ قال 24 من الوصايا: فمثل ما خانت الكسلان همته، فطالما حرم المنبت بالسأم. هنا رابع العشرين يقول الحذر من الكسل والملل، الحذر من الكسل والملل، يعني يحذر من صفتين شخصيتين. قال فمثل ما خانت الكسلان همته، يعني الكسلان يعني الهمة لا تساعده، لا يكمل أي عمل. يقول نفس الأمر، فطالما حرم المنبت بالسأم، يعني الشخص الملول أيضا ينقطع ما يستمر. فيقول لا تشابه الكسلان ولا تشابه الملول، الملول يفعل العبادة قليلا ثم ينقطع. قال ودم على الباقيات الصالحات، هذه الوصية 25، ودم على الباقيات الصالحات. باقيات الصالحات هي الأعمال الصالحة عموما، ويقصد بها الذكر على وجه الخصوص، أربع كلمات: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. قال هن الباقيات الصالحات كما في الحديث. قال ودم على الباقيات الصالحات وحو قلنا واسأل الله رزقا حسن مختتم، يعني بعد هذه الباقيات الصالحات والاستمرار عليها وقولها، الإنسان يقولها دائما، قول الباقيات الصالحات الكلمات الأربع ويحويها. الوصية 26 سؤال الله حسن الخاتمة، قال واسأل الله رزقا حسن مختتم، يعني أن يختم الله عز وجل لك بخاتمة السعادة بحسن الخاتمة. قال وضرع إلى الله في التوفيق مبتهلا فهو المجيب وأهل المن والكرم. هذه الوصية 27 والأخيرة ضمن هذه الوصايا. قال وضرع تضرع إلى الله بالانكسار في التوفيق مبتهلا، وهذا أهم أمر، أنك تسأل الله التوفيق، لأن الإنسان بين التوفيق وبين الخذلان، إذا الله وفقك فتح لك باب كل خير، وإذا خذلت سدت عليك أبواب الخير، لن تعان على الخير. ولذلك تدعو الله اللهم لا تكلني إلى نفسي طرفة عين. قال فهو المجيب وأهل المن والكرم، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. ثم بعد ذلك في ختام هذه الأبيات، بعد أن دعا إلى الابتهال ودعاء الله عز وجل، اختار المصنف بعض الدعوات ودعا الله بها، فقال يا ربي يا حي يا قيوم مغفرة لما جنيت من العصيان واللمم. هذا دعاء الله، طلب المغفرة من الله. والدعوة الثانية قال وامن علي بما يرضيك واقضه لي من اعتقاد ومن فعل ومن كلم من كلمي. هنا الطلب الثاني طلب من الله عز وجل التوفيق للطاعات، التوفيق للطاعات ولما يرضي الله عز وجل في سائر الأبواب، في أبواب الاعتقاد والعمل. ثم الدعوة الثالثة دعا بنصرة هذا الدين، قال واعلي دينك وانصر ناصريه كما وعدتهم ربنا في أصدق الكلم، إن تنصر الله ينصركم. فدعا أن يرفع الله شأن هذا الدين. ثم الدعوة الرابعة دعا على أعداء هذا الدين، قال واقسم ببأسك ربي حزب خاذله ورد كيد الأعادي في نحورهم، دعا على الأعداء والكفار. قال واشدد عليهم بزلزال ودمدمة، الدمدمة هي الصيحة، قال بزلزال ودمدمة كما فعلت بأهل الحجر في القدم، كما فعلت بالأقوام الماضية من أهلكتهم بالزلازل والصيحة والرياح. قال واجعلهم ربنا للخلق موعظة وعبرة يا شديد البطش والنقم. هذه كلها دعوات أن ينصر الله هذا الدين وأن يأخذ العداء. وثم ختم بالصلاة كما بدأها، ثم الصلاة على المعصوم من خطأ محمد خير رسل الله كلهم والآل والصحب ثم التابعين لهم، وتم نظمي بحمد الله ذي النعم. وهذا شكر لله عز وجل، معتاد عند العلماء أنهم يختمون المؤلفات والمنظومات بشكر الله عز وجل على التوفيق. أسأل الله أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يسدد خطاكم، وأسأل الله أن يأجر من جاءنا من مكان بعيد ومرحبا بهم في هذا اللقاء، وأسأل الله يبارك في سعيهم وجزاكم الله خيرا.